بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير سورة الحاقة. الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، قيل سميت بذلك لأن الأمور تتحقق فيها، الأمور التي أخبر بها الله في كتابه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كلها تتحقق يوم القيامة. وقيل أطلق عليها الحاقة لأن كل ذي حق يأخذ حقه يوم القيامة، كل مظلوم يأخذ حقه يوم القيامة. الحاقة وما الحاقة؟ كذبت وما أدراك ما الحاقة؟ قال فريق من المفسرين كل شيء فيه، وما أدراك فقد أدراه، وما يدريك فلم يخبره به ربنا سبحانه وتعالى. وما أدراك ما الحاقة، إن شأنها العظيم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة أيضا اسم من أسماء يوم القيامة، فيوم القيامة له عشرات الأسماء: الحاقة والقارعة والغاشية، له عدة أسماء، واليوم الآخر ويوم المعاد. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، قيل عن القيامة القارعة لأنها تقرع الآذان للصيحة التي تكون في مطلعها، والله أعلم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أطلق على الريح، عفوا، الصيحة التي أخذت قوم ثمود أنها طاغية لأنها طغت على الخزان، كذا قال بعض العلماء، وكذلك قالوا في تفسير قوله عاتية بريح صرصر عاتية، قالوا عتت على الخزان. عتت على الخزان يعني الخزان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى فأما ثمود وهي قبيلة نبي الله صالح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وكانت تسكن قريبا من بلاد تبوك في السعودية الآن، وهي قبيلة عاتية ظالمة ذكر أمرها في عدة سور من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي أهلكوا بالصيحة الطاغية. الطغيان يطلق على زيادة، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغيان يطلق على زيادة، ذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد في الظلم وازداد ظلمه. ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز الحد الذي أمر بالنظر إليه. فالطغيان يطلق على الزيادة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الصيحة الهائلة العظيمة التي زالت على ما يتصوره البشر فأهمدتهم وأخمدتهم. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وقبيلة عاد هي عادان أم عاد واحدة؟ تقدم ما للعلماء في هذا من أن الذين قالوا إنها قبيلتان استدلوا بقوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، فذهبوا إلى أن الأولى أولى العادين. أما كثيرون من أهل التفسير فيرون أنها عاد واحدة، وأطلق عليها الأولى لتقدمها في الأمم بعد نوح عليه الصلاة والسلام. أما عاد فهلكوا بريح صرصر أي شديدة الهبوب، عاتية ريحا صرصر عفوا ريحا صرصر باردة شديدة البرودة، عاتية قالوا عتت على الخزان. وما معنى قولهم عتت على الخزان؟ أي أن الخزان هم الملائكة لم يستطيعوا حسابها، أنها من عند الله، عجزوا عن حسابها. قال العلماء ما من شيء إلا وله قدر، ويحسب إلا أمران، الطوفان الذي أنزل على قوم نوح عاد على الخزان من كثرته ما استطاعوا حسابه، وكذلك الريح التي سلطت على قوم عاد قيل عتت على الخزان، فالله أعلم. لكن الناحية اللغوية للفظة العاتية تطلق على العتو على الظلم والتمادي فيه، والعياذ بالله. عاتت عن أمر ربها، تمردت على أمر ربها سبحانه وتعالى وازدادت بعدا عنه. قال تعالى: أما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة البرود البرودة عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. الليلة إذا اجتمعت مع اليوم في سياق واحد فإنها تأخذ معنى، ألا وهو أنها من المغرب إلى الفجر، واليوم يأخذ آنذاك ما بين الفجر إلى غروب الشمس. لكن إذا جاء اليوم منفردا، جاء اليوم منفردا تدخل فيه الليلة، أو جاءت الليلة منفردة يدخل فيها اليوم، إلا إذا جاءت قرينة تصرف ذلك إلى غيره. مثلا: لا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. المراد بالثلاث ليال الثلاثة أيام كما وضحتها الروايات الأخرى. وهذا الأمر يتكرر كثيرا في كتاب الله في الإصطلاحات التي يقول عنها العلماء: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني الاصطلاح منه إذا جاء منفردا دخل فيه غيره، إذا أردف بغيره أخذ معنى أضيق: تعاونوا على البر والتقوى. البر إذا جاء منفردا ليس مع التقوى قصد به العمل الذي يتبرر به إلى الله كله، سواء كانت حسنات أو ابتعاد عن المعاصي، اتقاء المعاصي. أما إذا جاء مقرونا بالتقوى فيحمل على الطاعات والتقوى على الاتقاء. نفس الشيء في الإثم والعدوان، نفس الشيء في الإسلام والإيمان، نفس الشيء في الفقير وفي المسكين. كل هذه الإصطلاحات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وبالله تعالى التوفيق. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. قيل في الحسوم التي حسمت أمرهم فلم تبق منهم أحدا، فكانت حاسمة. ومنه قيل هذه الحرب حاسمة، هذه الواقعة حاسمة، حسمت أمرهم وأبادتهم جميعا. وقيل حسوما هنا متصلة متوالية بلا انقطاع، لا تفطر ولا تتوانى أبدا، في قضية الشدة مع عدم توقف. فترى القوم فيها صرعى هل كأنهم أعجاز نخل خاوية، أصول نخل فارغة. قيل في تفسير ذلك أن الريح كانت تأتيهم تقصف رقابهم وتدخل من أجسامهم، تخرج من أدبارهم، فتتركها كجذوع النخل الفارغة من الداخل، كأنهم أعجاز نخل أصول نخل خاوية. من قوله تعالى سخرها عليهم نستفيد أن الذي سخر الريح هو الله، وكل شيء في هذه الحياة الدنيا مسخر بتسخير الله له. البحر مسخر، الشمس مسخرة، القمر مسخر، النجوم مسخرات بأمره، السحاب مسخر بين السماء والأرض، الدواب مسخرة، كل شيء مسخر، إنما هو مسخر بتسخير الله له، بتسخير الله له. فلذلك نلجأ إلى الله في كل شيء يلم بنا، سواء كانت من الحوادث التي يسمونها خطأ طبيعية أو غير ذلك. فإذا علمنا أن السماء مسخرة والجبال مسخرة والشمس مسخرة، سألنا الله: إذا هبت الريح الذي سخرها والذي يصرفها؟ ولذا كان من دعاء الرسول: اللهم حوالينا لا علينا. هذا نعم مديح تحمل المطر يعني ماشي. قوله تعالى بريح صرصر عاتية في لفتة نظر إلى أمر ألا وهو أن من أهل العلم، وهذا القول ينقل فيما أذكر عن سفيان بن عيينة أنه كان يقول كل ما ذكر أنه ريح فيحمل معنى العذاب في القرآن، وكل ما ذكر بأنه رياح يحمل معنى الرحمة، وهذا إن سلم له في مكان لا يسلم له في آخر، إن سلم في مكان لا يسلم له في آخر. فربنا قال في كتابه الكريم والذي سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، هذه ريح وهذه ريح. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. فهكذا الإطلاقات كثيرا ما تخون من أطلقوها وقعدوها، القواعد تخون من قعدوها. فعلى سبيل المثال بعض أهل اللغة يقولون أن كلمة عباد في القرآن تعني الصالحين، وعبيد بالخفض تعني الأذلاء الأشقياء، وهذا إن سلم له في موقع لا يسلم له في موقع آخر. قال رسول الله كلكم عبيد الله ونسألكم إماء الله، فيفهم بناء على توصيفاته اللغوية أن كل يا عبادي أنها رفعة وعبيد أنها إذلال، وهذا إن استدل له في موطن وسلم له لا يضطرد. ولذلك دائما نكون على تحفظ من الإطلاقات، على تحفظ من الإطلاقات. قد يستدل مستدل على قاعدتي بخمس أدلة ولكن يهمل سير الاستدلالات التي تعكس عليه تقييده. وهذا الكلام أيضا ينسحب على مسائل من أصول الفقه ومن القواعد الفقهية ومن غير ذلك، فقد ترى شخصا يدلل على قاعدة مثلا بخمسة أدلة وتسلم له الأدلة لكن يهمل الاستدلالات الأخر في الباب المقابل له والمضاد له. ناقشنا مثلا مسألة النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ نهى الرسول مثلا عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، صلى شخص إلى القبور، هل هذا النهي الذي سبق منه عليه الصلاة والسلام يقتضي فساد العمل؟ إذا أنا صليت إلى القبر ارتكابي للنهي هل صلاتي فاسدة أم أنها تصح مع اسم المخالفة؟ تعرفون أن هذه المسألة للعلماء فيها قولان، الحنابلة يقولون بأن النهي يقتضي الفساد، خاصة المعاصرين المتقدمين منهم من يخالف في هذا التأصيل أيضا، والجمهور يقولون النهي لا يقتضي الفساد، قد يحصل الإثم لكن العمل يصح. واستدل الجمهور في المسألة المذكورة بأن عمر رأى أنس أن يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، قال البخاري ولم يأمره بالإعادة. البخاري يجنح إلى رأي الجمهور في مثل هذا بأن النهي لا يقتضي الفساد في هذا الموطن. نعم قد يسلم في مواطن أن النهي لا يقتضي، أن النهي يقتضي الفساد، يسلم في مواطن أن النهي يقتضي الفساد لكن لا يعمم هذا. لكن استقرأت ستجد عكس ما تقول، ستجد عكس ما تقول في هذا الصدر. على سبيل المثال إذا عكسنا القصة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، هب أنك خطبت على خطبة أخيك وتزوجت، هل الزواج باطل؟ لأن الخطبة فاسدة ومن ثم فالزواج باطل. هل أبا أنك بعت على بيع أخيك وتم البيع وسجلت وأشرت، هل البيع باطل؟ فكل هذا لا يقول به الجمهور عن البطلان. يعني إذا أنت خطبت على خطبة أخيك وأثمت وأنت متعمد. والمرأة المخطوبة علمت بالنص لكنها أيضا أثمت وحصل الزواج، هل الزواج باطل أم أن هناك إثم يلحقهما فقط لكن البطلان لا يتم لقائلها؟ فشهدي من هذا يا إخوة أن التقييدات كثيرا ما تخون أصحابها، وكثيرا ما تكون أغلبية، بل قد يقع شخص قاعدة غير التي قعدتها أنت. وهذا ألا جو أن كل مسألة ينظر لها من منظور خاص بها، من ناحية الاستدلالات التي وردت فيها، ومن ناحية العمومات، ومن ناحية الخصوصيات التي وردت في هذه المسألة. نعم نستأنس بالأصول وبالقواعد الفقهية، لكن لا تكون قواعد يتحاكم لها كالنصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله في كل الأحوال. نعم قد تسلم الاستدلالات بها وقد لا تسلم، وقد لا تسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. فلجرنا إلى هذا ما ينقل عن بعض العلماء من أن الريح تطلق على العذاب وأن الرياح تطلق على الرحمة. قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فالذي يسخر هو الله، والذي يسخر البشر لقضاء حوائجك هو الله، والذي يمنعهم من قضاء حوائجك هو الله سبحانه وتعالى. فالأمر كله مرده إلى الله كما قال وإليه يرجع الأمر كله. ووالله يا إخوة إذا اطمأننتم إلى هذا وإيقنتم باستراحة بالكم من كثير من الهموم والمشاكل، ولا تتعلق حينئذ القلوب إلا بربها سبحانه وتعالى وأهلها يسألون ربهم أن يقضي لهم حوائجهم. والذعر والخوف يندفعان إذا علمت قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. وإذا تدبرت كتاب الله وسنة رسول الله تجد هذا جليا واضحا تماما وتطبيقاته في الحياة. لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. فلتهدأ النفوس حينئذ ولتثق في ربها وفي خالقها أنه كبير وملك وقادر على كل شيء. قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لا نرى لهم من باقية إلا باقية تبين ما فعل بهم، تبين ما فعل بهم. ليست بقية من أجسامهم الصحيحة، وليست أعني هل ترى لهم من باقية نفس تطرف؟ أما آثارهم فقد تركت آثارهم للدلالة عليهم، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وكما قال في شأن قوم لوط وقوم ثمود وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح بين يراه المسافرون من المدينة إلى الشام، يروا ديار ثمود ويروا ديار قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإنهما لبإمام مبين. وقد قال تعالى في شأن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فكثيرا ما تترك للظالمين آثار يستدل بها على قدرة الله على إهلاك الطغاة. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، ترى الآبار قد وطلت وكانت يوم من الأيام يسقى منها، ترى البيوت التي سكنت تراها متهدمة، الجدران مائلة والسقوف واقعة على الجدران، كل هذا للدلالة على قدرة الله على الانتقام منهم. ولا يخفى أيها الإخوة أن هذه الأمم التي أبادها الله أبادها ربنا وفي أشد قوتها، لم تكن ضعيفة أثناء إبادتها، ولم يكن اقتصادها كما يقول الناس مهزوز، إنما في أشد قوتها وأوج مجدها يأتيها عذاب الله ويأتيها بأس الله. فلم يكن فرعون يوم أن أغرقه الله ضعيفا أبدا، ما كان أنذاك ضعيفا بل كان في أشد قوته وأشد تجبره، ولم تكن عاد كذلك ضعيفة حين أهلكت، ولم تكن ثمود كذلك ضعيفة بل كانوا في أشد القوة، وكذلك قوم لوط وكذلك جل الأمم العاتية الظالمة. قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله. جاء فرعون ومن قبله، من قبله القوم من بين ثمود إلى أن جاء فرعون. وجاء فرعون ومن قبله بالخاطئة، أعرف إن جاء فرعون بالخاطئة، وجاء من قبله بالخاطئة، وجاءت المؤتفكات بالخاطئة، فكل هذه الفئات جاءت بالفعلة الخاطئة. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، هؤلاء الثلاث جاءوا بالخاطئة، الفعلة الخاطئة. أما الذين قبله فكل له خطأه وجرمه. فرعون جاء بالفعلة الخاطئة والكلمة الخاطئة الكاذبة إذ قال أنا ربكم الأعلى، والمؤتفكات التي هي مدائن قوم لوط التي تفكت قلبت رأسا على عقب، فلذلك قيل عنها المؤتفكات فهي قرى قوم لوط، وسميت أيضا المؤتفكة للدلالة على عاصمتها التي هي عند الجمهور سدوم ببلاد الأردن، فسدوم ببلاد الأردن والقرى المحيطة بها سدوم هي المؤتفكة، إذ الله قال والمؤتفكة أهوى رفعت، كما قال جماهير المفسرين عن التفسير، والمؤتفكة أهوى رفعت إلى السماء وقلبت، والمؤتفكات هي القرى المجاورة لها، ففعل هذا بها وبالقرى المجاورة لها. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي بالأفعال الخاطئة أو بالفعلة الخاطئة والمقولة الخاطئة، فعصوا رسول ربهم، أي فعصوا رسل ربهم، فرسول هنا اسم جنس، والذي يعصي رسولا عصى كل الرسل، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. لما ذكر الله تعالى قوم لوط وقال في شأن إرسال حجارة من سجيل منضود عليهم، قال وما هي من الظالمين ببعيد، فالله سبحانه وتعالى ذكر قوما لعلهم يتذكرون، ولكن القوم الآن لا يفقهون لا قليلا ولا كثيرا. أهل الكفر في أمريكا وفي غيرها استباحوا وشرعوا شرعا أن يتزوج الرجل بالرجل وأن تتزوج المرأة بالمرأة، شرعوا ذلك وساروا عليه، بل عين في هذه الحكومات الساقطة هنالك وزير من يرى ويباشرون المثلية والعياذ بالله، كما قال الرسول لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، فهذه الأفعال منهم، هذه الأفعال منهم تعرضهم لسخط الله، وما هي من الظالمين ببعيد. فليست الحجارة وليس العذاب الذي سلط على قوم لوط خاص بهم، بل ربي قادر على إرساله على كل من صار على ضربهم وسار على طريقتهم، وما هي من الظالمين ببعيد، ولكن ربنا حليم سبحانه وتعالى. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أخذة شديدة، ربى ازداد وعلى مالك عائش حشيا رابية. عائشة لما تبعت رسول الله لما خرج إلى البقية افتقدته فظنته ذهب إلى إحدى نسائه، ثم بحثت فرأت خيال إنسان، ظل إنسان، فتابعته فإذا هو الرسول ذهب إلى البقية، فذهبت وراءه فدعا ربه ما شاء أن يدعوه ورجع، فرجعت تسبقه جريا حتى تظهر أنها نائمة، فلما وصلت إلى بيتها نامت وغطت نفسها بالفراش، غطت نفسها بالفراش لكن ما استطعت أن تكتم الأنفاس، أنها جان سريع، فقال الله الرسول مالك يا عائش حشيا رابية، يعني ما هذا النهجان وارتفاع الصدر حشيا رابية. فحكت له القصة، حكت له ما كان من أمرها، فضربها في صدرها أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فمعنى الرابية الزائدة، ومنه الربا، أطلق عليه ربا لأنه يزداد بازدياد الأجل. قال تعالى: فأخذهم أخذة رابية أخذة شديدة. ثم ذكرنا الله بقوم نوح أيضا، إن لما طغى الماء ازداد الماء عن الحد، وأهلك الله به من في الأرض، حملناكم أي حملنا أجدادكم آباءكم، حملناكم في الجارية. وإذا كان قوم نوح عليه السلام إذا كانوا هلكوا جميعا ما وجدنا، لكن حمل الآباء حمل لنا. وكذلك قوله تعالى في شأن بني إسرائيل: وإذ أنجيناكم من آل فرعون، والخطاب ليهود المدينة، يعني لو أهلك أجدادهم لهلكوا. فهذا امتنان على الأبناء بما فعل بالآباء. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي في السفينة الجارية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعية، لنجعلها لكم تذكرة. قال العلماء: تركت سفينة نوح زمنا حتى رآها صدر هذه الأمة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال العلماء هنالك في شرح الآية: تركناها باقية حتى رأتها أو رآها صدر هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في شأن فرعون: فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها تفهمها أذن فاهمة مدركة، أذن واعية حافظة، ليست أذن جاهلة. هذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لكن سنده ضعيف جدا، أن عليا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الرسول سئل في طريق آخر عن هذه الأذن الواعية، قال: أذنك يا علي بن أبي طالب، لكن سندها ضعيف هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. نعم.
هل يصح القول الذي يقول أن هذه الهلاكات العامة من الله لأهل الكفر بعد هذه الأمة حدث بنزول التوراة وتشريع الجهاد؟
عفوا، ماذا قلت؟
الإهلاكات العامة التي أجراها الله على الأمم
السابقة،
هل انتهت بنزول التوراة؟ يعني قال أهل العلم على قول الله عز وجل: لقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فقالوا مثل هذه الإهلاكات العامة لم تعد تحدث بعد ذلك بعد نزول التوراة وتشريع الجهاد، هذا القول استئصالي.
هذا القول قول باطل، يقول إن الإهلاكات العامة توقفت بإنزال التوراة، لم تتوقف أبدا بإنزال التوراة، لكن صورها قد تتغير. الطاعون سلط على أقوام بعد موسى صلى الله عليه وسلم. طاعون عمواس نزل بقوم، وزلازل دم، وتسونامي القريب الذي حدث لقوم، والكورونا الموجودة. من قال هذا من المفسرين؟ ليس يعني، ولعل استقراءه ضعف، لعل استقراء قيل هذا القول ضعف. بارك الله فيك، ما يستطيع يقرر هذا أبدا. تمعن هذا أنك ستوقف السنن الكونية، السنن في انتقام الله من الظالمين. بارك الله فيك. صورتك